أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وجوب تخميس الكنز مطلقان، حتى لو لم يكن من الذهب والفضة المسكوكين، إذا كانت له قيمة يعتد بها. كان الكلام في الجهة الثالثة، وهي أنه هل يختص تخميس الكنز بخصوص النقدين الذهب والفضة، أو يعم جميع أصناف المال؟ وإذا عما جميع أصناف المال، هل يختص بخصوص الجواهر الثمينة أو لا يختص بالجواهر، بل يشمل سائر ما له مالية يعتد بها عند العقلاء، بحيث يصدق عليه أنه مال نفيس وإن لم يكن من الجواهر؟ وإذا قلنا باختصاص تخميس الكنز بخصوص الذهب والفضة، هل يختص ذلك بخصوص الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، أو يشمل مطلق الذهب والفضة سواء كان مسكوكين بسكة المعاملة أو لا؟ نسب سيدنا الأستاذ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمه الله في كتاب بحوث في الفقه، كتاب الخمس، الجزء الأول، صفحة 217، القول إلى اشتراط أن يكون الذهب والفضة مسكوكين إلى مشهور القدماء، ونسب إلى مشهور المتأخرين عدم اشتراط أن يكونا مسكوكين. فقد قال قدس سره ما نصه، صفحة 217، فإن مشهور القدماء ذهبوا إلى الاختصاص بالنقدين، وهما الذهب والفضة المسكوكين، ومشهور المتأخرين ذهبوا إلى الثالث كالسيد الماتن، والمراد عدم اشتراط أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة. نعم، ذهب السيد الماتن رحمه الله، السيد كاظم اليزدي، إلى اشتراط أن يكون الكنز من الجواهر، فقد قال قدس الله نفسه الزكية ما نصه، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر. وسيتضح من خلال البحث إن شاء الله تعالى أن الأحواط بل الأظهار بل الأقواع وجوب تخميس الكنز إذا كانت له قيمة مالية يعتد بها عند العقلاء، حتى لو لم يكن من الجواهر، فضلا عما إذا كان من الذهب والفضة غير المسكوكين بسكة المعاملة. تفصيل بيان الأقوال، ونبدأ بكلمات المتقدمين كالشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، فما يظهر من الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية هو الاختصاص بالنقدين. قال في النهاية صفحة 198: والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس فيما وجد منها إذا بلغ الحد الذي قدمنا ذكره. وقال الشيخ الطوسي أيضا في المبسوط الجزء الأول صفحة 236 في النهاية صفحة 198، قال في المبسوط: ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير. واختار الشيخ جعفر كاشف الغطاء اشتراط أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة في كتابه كشف الغطاء الجزء الرابع صفحة 201. هذا بالنسبة إلى المتقدمين وأبرزهم الشيخ الطوسي. ومجرد ذكر كلمات الشيخ الطوسي لا يثبت أن هذا هو الرأي المشهور عند القدماء. وأما المتأخرون فأكثرهم على عدم اشتراط السكر. وقال النراقي قدس سره في مستند الشيعة. الجزء العاشر صفحة 28، وننقل نصه مع تخريج المصادر. قال: ظاهر إطلاق جماعة وصريح المحكي عن الاقتصاد صفحة 283 والوسيلة 136 والتحرير الجزء الأول صفحة 73 والمنتهى الجزء الثامن صفحة 530 والتذكرة الجزء الخامس صفحة 417 والبيان صفحة 244 والدروس الجزء الأول صفحة 260 عدم الفرق في وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب وفضة وجوهر وصفر ونحاس وغيرها لعموم الأخبار. وظاهر الشيخ قدس سره في النهاية صفحة 198 والمبسوط الجزء الأول صفحة 236 والجمل كتاب الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر صفحة 207 والحلي قدس سره في السرائر الجزء الأول صفحة 486 وابن سعيد قدس سره في الجامع، جامع للشرائع صفحة 148، الاختصاص بكنوز الذهب والفضة، ونسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الأكثر، وهو الأظهر لمفهوم صحيحة البزنط المتقدمة، وحمل مثله فيها على الأعم من العين والقيمة تجوز لا دليل عليه. وبه يخصص عموم الأخبار، مع أنه قد يتأمل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضة. يراجع مستند الشيعة للشيخ أحمد النراقي الجزء العاشر صفحة 28. واتضح أن من يشترط أن يكون الكنز من الذهب والفضة هو الشيخ الطوسي وحفيده ابن إدريس الحلي ويحيى بن سعيد الحلي، فهؤلاء الثلاثة ذهبوا إلى اشتراط أن يكون من الذهب والفضة. وأما القائلون بالإطلاق فهم كثر، وأكثرهم من المتأخرين، بل بعضهم من القدماء كابن حمزة في الوسيلة، وبعضهم من المتأخرين كالعلامة الحلي في التحرير والمنتهى والتذكرة، والشهيد الأول في البيان والدروس. واتضح أيضا من عبارة المحقق النراقي أن مستند القائلين بالإطلاق هو عموم الأخبار، كما أن مستند القائلين بالاختصاص بالفضة والذهب المسكوكين هو التمسك بمفهوم صحيحة البزنطي، فلا بد من التطرق إلى صحيحة البزنطي لنرى ما هو الصحيح. إذ ذهب الفقيه الهمداني أغارضا والسيد محسن الحكيم رضوان الله عليه في المستمسك، والسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في المستند، مستند العروة الوثقى، إلى اشتراط سكة المعاملة وأن يكون الذهب والفضة مسكوكين تبعا لما ذهب إليه المحقق النراقي في المستند وأغارض الهمداني في مصباح الفقيه، فلا بد من بيان الحق في المسألة. أما مستند مشهور المتأخرين فواضح، وهو التمسك بعموم الأخبار. وأما مستند القائلين بالتخصيص كالمحقق النراقي والهمداني والحكيم والخوئي فهو التمسك بصحيح البزنطي، أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 495، الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني. فإن الظاهر من السؤال في قوله عما يجب فيه الخمس هو السؤال عن الماهية والجنس لا عن المقدار والكمية. والمعنى أي شيء يجب فيه الخمس؟ وجواب الإمام عليه السلام بقوله ما يجب الزكاة في مثله، معناه في شيء يجب فيه الزكاة. ومن المعلوم أن النقدين المسكوكين الذهب والفضة هما الشيء المماثل في الزكاة، فيختص وجوب الكنز بخصوص الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة دون غيرهما. وبصحيحة البزنطي تقيد الروايات المطلقة الدالة على وجوب تخميس الكنز مطلقا. فمقتضى الصناعة العلمية هي حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، فيكون الأقوى بنظر هؤلاء الأعلام هو اختصاص وجوب تخميس الكنز في خصوص الذهب والفضة المسكوكين، وأما غير المسكوكين بل سائر الجواهر فإنها تخمس من باب مطلق الفائدة لا من باب المورد الخاص في الكنز. لكن صاحب الرياض أعلى الله في الخلد مقامه أسند إلى الأصحاب أنهم فهموا من الصحيحة المماثلة في المقدار للنوع، فهي نظير صحيحة البزنط الأخرى الواردة في المعدن. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال عليه السلام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 494 الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول. فإن الجواب فيهما واحد وهو اعتبار النصاب 20 دينارا، فمقدار النصاب 20 دينارا ورد في صحيحة البصمت الأخرى الواردة في خصوص المعدن. وحيث لم يقدر في صحيحته الأخرى الواردة في الكنز فتحمل على أنه كان ذهبا بمقدار 20 دينارا، وبالتالي تكون الرواية ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى المقدار. يراجع رياض المسائل الجزء الخامس صفحة 249. وأجاب السيد الخوئي رحمه الله عما أفاده صاحب الرياض، يراجع المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 78، وقال بالفرق بين الصحيحتين فإن ظاهر الصحيحة الأولى الواردة في الكنز هو السؤال عن الجنس لا المقدار والكم، وظاهر الصحيحة الثانية للبزنطي التي هي في المعدن هو السؤال عن المقدار، لأن البزنطي رحمه الله سأل الإمام الرضا عن القليل والكثير هكذا ورد فيها. من قليل أو كثير، فالبزنطي في رواية المعدن كان ناظرا إلى الكم والمقدار ولم يكن ناظرا إلى تحديد الجنس جنس المعدن. وقول الإمام عليه السلام حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا كان في مقام الجواب عن السؤال عن الكم من قليل أو كثير. فهاتان الجملتان تجعلان هذه الصحيحة كالصريحة في تعلق السؤال بالكم والمقدار، بخلاف صحيحة البزنط الأولى الواردة في الكنز ليس فيها من قليل أو كثير، فهي ناظرة إلى الجنس، فالمثلية تحمل على السؤال عن الجنس الكنز، ولا وجه لقياس أحدهما بالآخر. هذا الجواب الأول للسيد الخوي. الجواب الثاني للسيد الخوي، يقول السيد الخوي رحمه الله لو حملنا الرواية الواردة في المعدن التي فيها من قليل أو كثير ويستظهر أنها في الكام للجنس، لو حملناها على إرادة جنس الذهب والفضة للزم الحمل على الفرد النادر، لأن استخراج معدن الذهب والفضة من معدنهما الأصلي ومن الأرض صعب مستصعب، لا يمكن عادة أن يقوم به إلا جماعة كثيرون، وفي الأغلب يكون المتصدي لها أعضاء الدول والحكومات. يراجع المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 78. تحقيق المطلب في مناقشة كلام السيد الخوي رحمه الله. أما ما أفاده ثانيا من أن حمل صحيحة البزنطي الواردة في المعدن على الجنس يلزم منه حملها على الفرد النادر، لأن الغالب في استخراج الذهب والفضة من الأرض إنما يكون عن طريق جماعة أو دول ولا يكون أفراد، بخلاف سائر الجواهر كالفيروزج والعقيق فإنه يمكن بعض الأفراد أن يستخرجوا هذه المعادن من الجبال. ففيه إن استخراج الذهب والفضة عن طريق الدول والجماعات إنما هو في يومنا هذا، وإلا ففي الزمن القديم كان يستخرج الذهب والفضة كأفراد، بل حتى في يومنا هذا اذهب إلى السودان وفي الصحراء كثير من الأفراد يعملون على استخراج الذهب والفضة كأفراد لا كجماعات، فلا يلزم من حمل صحيحة البزنطي الواردة في معدن الذهب والفضة على إرادة الجنس، لا يلزم من ذلك حملها على الفرد النادر، بل يوجد فرد شائع، بعض الأفراد يستخرجون الذهب والفضة من الصحراء. وأجاب شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري عما أفاده السيد الخوئي رحمه الله بثلاثة أمور. قال حفظه الله في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 384. قال: ولكن يمكن أن يعلق على ما أجاب السيد قدس سره بأن قوله عليه السلام يجب في مثله الزكاة ظاهر في إرادة المقدار والكم، وعلى فرض التنزل وتساوي الاحتمالين فيوجب إجمال المخصص المنفصل، ولا بد من الأخذ بالعمومات. ويؤيد ما ذكرنا ثلاثة أمور: أولا، فهم الأصحاب، بل ادعي عدم الخلاف بينهم، وادعى ذلك السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل الجزء الخامس صفحة 240. وثانيا، بما رواه المفيد رحمه الله في المقنعة، قال: وسئل الرضا عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس. وهي واضحة الدلالة في ماذا؟ في المقدار، هكذا نقلها الشيخ المفيد وهكذا فهم. وثالثا، ما ورد في الآية الشريفة من وجوب الخمس في الغنيمة والكنز على إطلاقه تشمله الغنيمة، فيجب الإخراج فورا من دون حاجة إلى مرور سنة عليه، فالأحوط إن لم يكن أظهر ما ذكره المعتين، وهو وجوب تخميس الكنز من الذهب والفضة حتى لو لم يكونا مسكوكين. وناقش شيخنا الأستاذ الداوري تلميذه مقرر بحثه المرحوم الشيخ محمد علي صالح المعلم في الحاشية 3 الجزء الأول من كتاب الخمس في فقه أهل البيت صفحة 384. وناقش ما ذهب إليه الشيخ الداوري وانتصر للسيد الخوي. الشيخ المعلم رحمه الله يقول: قوله عليه السلام في مثله لا يظهر منه إرادة المثلية في المقدار إن لم يكن العكس، أي المثلية في الجنس، إذ المتبادر من المثلية هو الجنس والذات لا الكم الذي هو عارض على الذات كما هو واضح. وعليه فلا تصل النوبة إلى تساوي الاحتمالين الذي يلزم منه الإجمال في المخصص المنفصل ويتعين الأخذ بالإطلاقات. وأما المؤيدات الثلاثة التي ذكرها الشيخ الداوري فهي غير ناهضة، فإن فهم الأصحاب ليس بحجة علينا، ورواية المفيد مرسلة، بل قد يقال إن رواية المفيد ليست رواية غير صحيحة البزنطي، وإنما هي فهم المفيد لصحيحة البزنطي، كما أن المؤيد الثالث وهو التمسك بالآية الكريمة فهي إنما تفيد في وجوب تخميس الغنيمة بالمعنى الأعام، أي بمعنى مطلق الفائدة لا بمعنى خصوص الكنز، وكلامنا في تخميس الكنز كعنوان الخاص لا من باب مطلق الفائدة. فالتمسك بالآية إنما هو تمسك في أمر مشترك في الجميع، كما أن وجوب إخراج الخمس فورا أو مرور السنة والحول لكي يجب الخمس هذان أمران خارجان ثابتان بدليل خاص. فالظاهر أن ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله هو الأقوى. هذا كلام الحاشية الشيخ محمد علي المعلم رحمه الله على ما يظهر. والصحيح وجوب تخميس الكنز مطلقا سواء كان من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة أو لا، وسواء كان من الجواهر أو لا، المدار على الصدق العرفي، أن يصدق عليه أنه مال له قيمة وثمن معتد به عند العقلاء. وإذا رجعنا إلى جميع الروايات الشريفة الواردة في تخميس الكنز فإنها مطلقة، ولم تشر أي واحدة منها إلى اشتراط سكة المعاملة. إذن يقع الكلام في صحيحتي البزنطي، ويقع الكلام في الاسم الموصول ما في مثله، يعني الذي في مثله. وهنا يوجد احتمالان بل ثلاثة. الاحتمال الأول ما فهمه المحقق آغا رضا الهمداني، وهو المراد مطلق المثلية، أي المثلية من جهة الجنس كالذهب والفضة، والمثلية من جهة الكام بلوغ النصاب 20 دينار، والمثلية من جهة سكة المعاملة. ومن الواضح أن حمل المثلية على مطلق المثلية يحتاج إلى ضرس قاطع، ففي الغالب في التمثيل تلحظ الجهة، ومن هنا قيل إن المثل يقرب ويبعد، لأنك لم تدرك وجه الشبه ووجه التمثيل. وقد ناقش سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشهرودي المحقق آغا رضا الهمداني بعدة مناقشات طويلة لا داعي لذكرها هنا، يمكن مراجعتها في كتابه بحوث في الفقه كتاب الخمسة الجزء الأول صفحة 218 إلى 221. هذا الاحتمال الأول مطلق المثلية. الاحتمال والسيد الحكيم مال إلى قول المحقق الهمداني مطلق المثلية أو إرادة خصوص التماثل في الجنس، يراجع مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة 468. النحو الثاني ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله، من أن ظاهر إضافته إلى ما يكون فيه الزكاة إرادة المقدار والكام المضاف إلى نفس ما فيه الزكاة لا ماليته، وهو 20 مثقالا من الذهب والفضة. هنا ذكر السيد الهاشمي رحمه الله مناقشتين دقيقتين. المناقشة الأولى، لو سلمنا أن صحيحة البزنطي تختص بخصوص الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، فهذا إنما يثبت عدم وجوب تخميس الكنز من الذهب والفضة إذا لم يكونا مسكوكين، ولا يثبت عدم وجوب تخميس الكنز إذا لم يكن من الذهب والفضة، إذ أن الرواية ناظرة إلى خصوص الذهب والفضة المسكوكين، فتكون النتيجة عدم وجوب تخميس الكنز من الذهب والفضة غير المسكوكين. وأما الكنز من غير الذهب والفضة كالأحجار الكريمة والجواهر فالرواية ساكتة عنها. إذن الرواية في مقام تحديد خصوص الذهب والفضة، ولا تنفي الحكم عن غير الذهب والفضة إلا إذا التزمنا بثبوت مفهوم اللقب وهو واضح البطلان. المناقشة الثانية: ظاهر إضافة المثل والمقدار إلى ما فيه الزكاة هو لحاظ مقدار المالية لا مقدار العين، أي مقدار مالية 20 دينار من الذهب التي تساوي مالية 200 درهم من الفضة. إذن المراد من المماثلة في المقدار المماثلة في مقدار المالية لا المماثلة في خصوص سكة المعاملة، خصوصا إذا لاحظنا صحيح زرارة الوارد في الركاز، وقلنا بوحدة العنوان بين المعدن وبين الكنز، فإنه في المعدن قلنا باشتراط النصاب وهو بلوغ 20 دينارا تساوي 200 درهم فضة، ففي الركاز الذي هو معدن لاحظنا المالية وهي بلوغ النصاب، يعني بلوغ قيمة ومالية 20 دينار من الذهب تساوي 200 درهم من الفضة، ولم نلحظ سكة المعاملة في المعدن بل لاحظنا بلوغ النصاب. وعنوان الركاز كما ورد في روايات المعدن أيضا ورد في روايات تخميس الكنز، فإذا تمسكنا بروايات الركاز ففي روايات الركاز ذكرت المالية يعني القيمة المالية بلوغ مقدار النصاب، ولم تلحظ سكة المعاملة في خصوص الذهب والفضة، وبالتالي ما ذهب إليه المعتين وفاقا لمشهور المتأخرين هو الصحيح، بل إن المعتين خصها بالجواهر، وبناء على ما ذهبنا إليه من التمسك بالإطلاق والفهم العرفي فإنها لا تختص بالجواهر بل كل ما له قيمة مالية. وإذا رجعنا إلى تعليقات العروة الوثقى نجد أن أكثر المحشين وافقوا صاحب العروة. يراجع العروة الوثقى تعليقة 41 مرجع جزء 12 صفحة 44، لم يخالف من 41 الذين طبعا وصلوا وعلقوا على كتاب الخمس، لأن بعضهم ما علق على كتاب الخمس، لم يخالف إلا السيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد حسن القمي والشيخ الفاضل اللنكراني والسيد محمد الروحاني 5، والأدق تعليقة السيد محمد رضا القلبيقاني رحمه الله، قال اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوام. وخلاصة المطلب حتى لا يتشوش في الأذهان، لب الكلام في تنقيح المراد من ماء الموصولة في صحيحة البزنطي ما في مثله، يعني الذي في مثله، هذا لفظ الذي مال موصولة هل هو ناظر إلى مطلق المثلية أو إلى خصوص المثلية في الجنس أو إلى خصوص المثلية في المالية؟ وإذا خصوص المثلية في المالية هل ناظر إلى خصوص مقدار المالية أو إلى المالية من دون النظر إلى سكة المعاملة؟ فإذا شخصنا المراد بالمال موصولة يحصل الإفتاء وفقا لها. إن لم نرجع إلى محصل حصل الإجمال في هذا الدليل المنفصل. إجمال الدليل المنفصل وهو صحيحة البزنطي لا يوجب تقييد مطلقات وجوب تخميس الخمس. فبعضهم يستظهر مطلق المثلية كالفقيه الهمداني فيلتزم بالتخصيص، وبعضهم يستظهر ماذا؟ يستظهر خصوص المقدار والكم، وبعضهم يستظهر الجنس، فوفقا لاستظهاره يلتزم بالتخصيص أو لا يلتزم بالتخصيص. ومن الواضح أننا إذا رجعنا إلى الروايات المطلقة سنجد أنها عامة ومطلقة، لا ذكر فيها لخصوص اشتراط سكة المعاملة. وحمل صحيحة البزنطي والاسم الموصول على ما يوجب الاختصاص فيه تكلف، لذلك أكثرهم لم يقبل هذا الكلام. يراجع ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه أنوار الفقهاء كتاب الخمس صفحة 146، قال: وقد ذكر بعض المحققين ما فيه شيء من التكلف ولم يقبل كلام السيد الخوي. وهكذا الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، اليوم طبعا توفى الزوجة اليوم تشيعها، في كتابه الخمس في الشريعة الغراء صفحة 146، وهكذا الشيخ حسين علي المنتظري رحمه الله في كتاب الخمس صفحة 82، وهكذا أيضا السيد اليثربي في المدارج الفقهية صفحة 86، خلافا لأستاذه السيد محمد الروحاني رحمه الله. إذن الصحيح أنه أن يصدق عرفا على هذا المال أنه كنز، حتى لو لم يكن مسكوكا بسكة المعاملة، بل حتى لو لم يكن من الذهب أو الفضة أو الجواهر، المهم يعد عند العرف مال ثمين. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. الجهة الرابعة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.